أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في اعتبار أو كيفية إمضاء السير العقلائية المستجدة أو السير العقلائية التي لم تكن في بيئة المعصومين عليهم السلام، أو السير العقلائية التي تكون لبعض القوميات، بعض النخب على المجرة. خلاصة ما مر بنا لأجل اعتبار هذه السير، أولا وهذا شرط مهم كبير، أن لا تكون تلك التقنينات العقلائية مخالفة للكتاب والسنة، لمجموع محكمات الكتاب والسنة، مجموع محكمات الكتاب ومجموع محكمات السنة الشريفة. وأن لا تكون مخالفة وأن تكون موافقة، وهذه المخالفة تقريبا بما مر من البحث تبين أن السير على درجات، سير منتشرة يعني مخالفة، كيف نحرز المخالفة للكتاب والسنة، كيف نحرز المخالفة للكتاب والسنة أو الموافقة للكتاب والسنة. هذا المثال الذي مر في سيرة حجية خبر الواحد، قضية دورية من طرف من طرفين، هل في بعض أنواع السير إذا كانت شديدة الانتشار تحتاج إلى ردع بمستواها، إذا كانت متوسطة ردع متوسط، إذا كانت السير غير متجذرة خفيفة يكفي فيها الردع الخفيف. هذه أنواع وأنماط مرت بنا تبين أن مخالفة السيرة للتشريع بالتالي تتقدر بقدر، أقصد عفوا المخالفة يعني النهي الآتي من الشارع للسيرة يجب أن يكون بحجم السيرة، وإلا لما جرى. كما أن مفاد السيرة القانوني، مفاد السيرة القانوني أيضا هو الآخر يجب أن يلحظ، هو في رتبة التشريع في الكتاب والسنة، أو في رتبة موضوعة، أو في رتبة محمولة. كل هذه الأمور لابد تلحظ، يعني بعبارة أخرى كأنما يعني لابد هذه المحاولات التي ارتكبها الأعلام في مثال السير على حجية خبر الواحد والآيات النهي عن الظن، مثال لكيفية المعالجة بين التشريعات الشرعية وحجية خبر الواحد، أن المخالفة على أي وتيرة تكون أو لا تكون، وهل يمكن معالجة بين أدلة، بين التقنين الشرعي والتقنين التقنين العقلائي والتقنين الشرعي أو لا. مثال هذا بحث. فإذا كيف أن مثلا المرحوم الأخون يجعل المصاف التقنين العقلائي مخصص للتقنين الشرعي أو للعموم الشرعي للقانون الشرعي بأي معنى وبأي مضمون مر بنا هذا البحث. أو الميزة النائية يجعل التقنين العقلائي حاكم وهلما جرى. فإذا هذا معناه كيف التقنين العقلائي يعني له مرتبة التقنين الشرعي كي يلاحظ نسبته كذا كذا، مرة تفسير ذلك وجهه ماذا. فإذا هذا الشرط الأول ليس بالشيء السهل أيضا الالتفات إليه، أنه هل التقنين العقلائي المستجد مخالف للكتاب والسنة أو ليس مخالف. يعني ما يمكن فقط ألاحظ هذا التقنين العقلائي بنفسه مع هذا التقنين العقلائي الشرعي، هل له جذر هذا التقنين العقلائي، جذر تقنيني عقلائي فوقي، ثم هذا التقنين العقلائي الفوقي فوقه بعد التقنين الشرعي فوقي. شوف كيف ترتبط القوانين مع بعضها البعض. ثم ألاحظ هذا المجموع مثلا مع هذا التقنين الشرعي النازل، ربما يتطلب الأمر في المعالجة الصناعية من هذا القبيل. ليس إذن بالشيء السهل فقط بعفوية، مخالف لو مخالف، منافي وغير منافي. وطبعا ما هنا لم نخض في درجات المخالفة أو الموافقة للكتاب والسنة، وهذا بحث جدا حساس، بحثوه في باب التعارض وبحثوه في باب نفوذ الشرط في المعاملات بعد بحث البيع والخيارات. ضابطة نفوذ الشرط ليس فقط في البيع، في كل المعاملات أو الإيقاعات. ما هو المعاملات أعم من كونها معاملات فردية أسرية مجتمعية سياسية غيرها المجرى. الشرط الذي يصح الالتزام به والوفاء به هذا الشرط ما هي ضابطته؟ أن لا يخالف الكتاب والسنة. هناك بحثوا درجات الموافقة ودرجات المخالفة. المخالفة درجات، في مخالفة مباينة، في مخالفة عموم خصوص من وجه، في مخالفة عموم خصوص مطلق، في مخالفة درجات الظهور، ظهور ظهور، نص صريح. إذن هذه كلها بحوث لاحظوا ليست بالسهلة. إذن الالتفات إلى هذا الشرط الأول أن لا يخالف الكتاب والسنة أو يوافقهما بحث تحليلي صناعي ذو على كل زوايا وجهات متعددة، وليس شيء بالسهل، ليس بالشيء بالسهل. يبقى ليه قدرة تحليلية، قدرة وتأمل وتأني وتدبر ومزيد من التحري أو عدم الاستعجال ولما جرى. دراسة مدارسة بعد تعليل ليه هذا ما جرى، يريد ليه جهد واحد يطلع رأس خيط من عنده. زين، هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني الذي مر بنا اليوم أمس عفوا هو أن يرجع هذا التقنين المستجد إلى تقنين عقلائي فوقي فوقي على إتحال، شبيه رجوع القوانين النيابية أو الوزارية إلى قانون دستوري، مادة دستورية فوقية. كيف؟ هذا كمثال. هنا هكذا إذا هذا التقنين العقلائي يرجع إلى تقنين عقلائي فوقي، ما المانع منه؟ وذاك التقنين العقلائي المفروض ممضى معاصر للشارع ما شئت فعبر، أو موضع خاص له. هذا التقنين العقلائي تنزل عصري جديد، لذلك التقنين العقلائي ما المعنى منه؟ أو لربما حالات نجدها وكثيرا ما هي تقنين عقلائي جديد لكنه تنزيل لتقنين شرعي فوقي، تقنين فوق شرعي. لما يعبر تنزيل لأن طبيعة ذاك القانون الفوقي تنزل إلى طبقات دنيا، تنزل إلى طبقات دنيا، تنزل تطبيق ليس تطبيق عفوي، يحتاج إلى تقنين. ف فبالتالي هذا التقين العقلاء يصير يكون تنزيل له. دعونا شوية بعد أن نخوض في تفسير هذا المطلب أكثر. قديما في علم الأصول يعبر عن العموم الفوقي عموم، بس عموم من العمومات. بدأوا الأصوليون يفرزون العمومات إلى درجات، عموم أو درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة. هذه التعبيرات موجودة عند المحققين المفروض في العقود الأخيرة أو في القرون الأخيرة من علماء الإمامية. هذا ماذا يعني؟ درجة أولى، درجة ثانية، درجة شنو درجة؟ أبو درجة هو هنا عم درجات، يعني كلما ازداد العموم عمومية يسمونه أول فوقي يصعد، كلما ضيق ينزل. اصطلاح نشوفه بحوث الأعلام الماضين من 100 سنة 200 سنة 150 سنة كلها هكذا إلى يومنا هذا. درجات العموم مقصودهم يعني ماذا؟ كلما ازداد السعة يزداد فوقية يصعد، كلما ضيق ينزل أكثر فأكثر أكثر فأكثر. درجات عبر عن درجات العموم. هذا البيان موجود عند الأعلام وممتاز ومرتب ودقيق ومتين ولم يجرى. لكن في بعد بحث لدرجات العموم أعقد من هذا. هذا أسهل تقول درجات العموم ولم يجرى، ولما يقال درجات العموم الأولى والثانية والثالثة، هذه الدرجة الأولى آخر ما يتوسل بها. لما؟ لأن قبل الوصول إليها أنت لابد تتمسك بدرجة العموم الأخير. إن لم يكن يندرج موردك تقن عقلائي أو شيء آخر أو مصداق تكويني، إن لم يندرج في العموم الأخير اذهب العموم ما قبل الأخير. لم يندرج في العموم ما قبل الأخير ما يشمله مثلا، اذهب العموم ما قبل الأخير. ولما جرت تصعد، هذه ضابطة صناعية ذكروها. لذلك الباحث المرتب للمباحث لا يأتي ومثلا يكدس العمومات بنحو انضمامي عرضي تكويني، لا ما يصير، لازم ترتبه مرتبة. لماذا طبعا هذا الترتيب؟ منين أتى؟ بس عوضيق يعني شنو قصة؟ منين أتى؟ هذا الترتيب بالدقة، لأن كل أضيق أخص والأخص أقوى دلالة، كل ما يضيق يخص تتخصص دلالته، والأخص مقدم على العام. لذا صار صناعيا ترتيب بينها إثباتي. يجب أن تتمسك ماذا؟ بالمرتبة الأخيرة ثم ما قبل الأخيرة، إن لم يشتشمل المرتبة الأخيرة للمورد الذي أنت تبحث فيه، للفرض الذي أنت في صدده، سواء كان موضوع تكويني أو تقين عقلائي. ثم المرتبة قبل الأخيرة، ما لم يمكن، لم تشمل ما قبل الأخيرة، ولم يجرى إلى أن تصعد. كل ما تصعد لا، سعة العمومات تزداد، تستطيع أن تتشبث بها أكثر، شموليتها أكثر تصير، ستتمسك بها. جيد، هذا شيء تقريبا سهل معروف مرتب ذكره العلماء صحيح. لكن هناك ظاهرة أخرى لا أعقد من هذه، ظاهرة أخرى أعقد من هذه لكي نشرحها، وهي هذه حساسة ومحل ابتلاء، سيما في التقنيات العقلائية، لا سيما في التقنيات العقلائية، ولا سيما في التقنيات العقلائية المستجدة. ما هي هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة هكذا الآن كمثال نوضحها أفضل، مثال عرفي بعدين نجي للبحث. الآن مثلا القانون الدستوري، القانون الدستوري عادة المواد الدستورية والقوانين الدستورية عامة، القوانين النيابية خاصة عادة هكذا. هي طبعا نفس المواد الدستورية والأبواب الدستورية ليست على دائرة عموم واحدة، متفاوتة في دوائر العموم، يعني هي أيضا هي مرتبة طبقات المواد الدستورية. لذلك الفقيه الدستور الحاذق هو الذي يعرف نظم هذه المواد ويحيط بها كلها، إذا يلتفت لبعضه ويغفل عن بعضه يقول هاي مقاومة مطابقة الدستور، والحنة ربما مخالفة الدستور، ما التفت إلى طبقات العموم. البحث صعب، مش ليس شرب ماء، يحتاج إلى طبقات وترتيبه وتنسيقه. ولما جرى يحيط بكل مادة مادة، يفهم كل مادة مادة، ولما جرى ينسق بين كل المواد. إذاك صعبة المحكمة الدستورية. جيد، المقصود القوانين النيابية أيضا فيما بين بعضها البعض هكذا، القوانين الدستورية الوزارية فيما بين بعضها البعض أيضا هكذا. شوف شلون المنظومة تتضخم وتكبر، والقوانين البلدية فيما بين بعضها البعض هكذا. شوف جحفلية القانون كيف تصير، عبء أو ركامة، وفي نظام منظومة. جيد، لكن النسبة بين القوانين النيابية والقوانين الدستورية ما هي؟ هل فقط هي نسبة مراتب عموم اللي مرت بنا أو شيء آخر؟ في الحقيقة شيء آخر أيضا، شيء آخر، علاقة أخرى من سنخ آخر غير ذي العلاقة التي مرت بنا. لا، هذه العلاقة التي مرت بنا بين مراتب العموم مرتبطة بسنخ الدلالة. تتذكرون دائما احنا من يعني نترك ذكر هذا المطلب، ان علم الاصول علمان، علم الاصول له حيثيتان لا كما اشتهر بين العلام، ان علم الاصول هو العلم الباحث عن دليلية الدليل، حجية الحجة، علم الدلالة تصورية، ألفاظ تصديقية، حجج. لا، هذا كله مسار واحد. علم الأصول كان مليخ شارعان متوازيان من أوله إلى آخره. هذا الذي ذكر الإعلام في تعريف علم الأصول، تعريف لوجهة واحدة لعلم الأصول، البحث عن دليلية الدليل، كاشفية دليلية، حكاية تصورية، دلالة تصورية أو تصديقية. هناك هذا بحث إثباتي، هناك حيثية أخرى مستمرة من بدء علم الأصول إلى نهايته، وهي المبادئ الأحكامية لهم اعترفوا بها العلم. هذه المبادئ الأحكامية نرفض رفضا باتا ما ادعاه العلم أنه مقدم على الأصول. هذا هو متن والبنية الأصلية بل على الأصول، مو أنه مقدمة. ولا تستغني مسألة ولا باب من أبواب الأصول عن المبادئ الأحكامية، هم يخوضون فيها مضطرين ملجئين. هذه المبادئ الأحكامية بحث ثبوتي، بحث متني، وهذا البحث له أسماء عديدة أكاديمية اقتبسوها من البحث الموجود في علم الأصول من الحوزات الشيعية بالمعنى بالخصوص، أو تسميات لحتى حوزوية. مبادئ أحكامية تستطيع، مبدأ يعني أساس أصل تسمي أسس أحكام، مبدأ يعني أصول، أصول أحكام تستطيع أن تسمي أصول الأحكام، يعني تشريع تستطيع يعني أصول التشريع. المبدأ بمعنى الغاية، لأن كل مبدأ هو غاية، الله هو المبدأ وهو غاية، هو الأول وهو الآخر، المبدأ هذا عقلا. فمبادئ أحكامية تستطيع أن تسمي غايات أحكام، غايات الأحكام، مقاصد التشريع، كل أشوف تسميات ترجع إلى مطلب واحد. أصول القانون نفس الكلام، نفس الكلام. أصول القانون، أسس القانون نفس الكلام. البنية التحتية الأولية للأحكام نفس المطلب، نفس المعنى. ألفاظ 8 7 9 10 تسميات مبحوثة في يعني في علوم تخصصية حوزوية وتخصصية أو أكاديمية، هي تحمل نفس الهم. طبعا هذا في العلوم الأكاديمية صار لهم 70 سنة بدأوا يلتفتون إليه، باعتراف دكتور عبد الرزاق السنوري عنده كتاب مشترك ويا دكتور آخر، من 70 سنة بدأ الأكاديميين يشمون هذا البحث، بينما علماء الشيعة في الإمامية في الأصول، لأن علم الأصول عند الإمامية لم يفتر قط، عند العامة إلى القرن الخامس السابع السادس وفي أمان الله كان الله غفور رحمه واندثر. حتى الآن الفقه الاستدلالي عندهم مو ذاك الحد، بينما لا في علم الإمامية ازداد أوجا وقوة الحمد لله. فهذا البحث موجود إذن عند علماء الإمامية جيلا بعد جيل، كل 10 سنين عندهم مو بعد كل قرن في الحوزات العلمية بحمد الله عمرها الله بالعلم والمثابرة. فالمقصود أيما كان إذن هذه المبادئ الأحكامية أو قل أصول القانون أو أصول أصول التشريع أو أصول التشريع ما شئت فسمي، هذه موجودة من أول علم الأصول إلى آخره وبحث ثبوتي. نرجع علم الأصول، إذن لازم ما ننسى أنه دوما فيها هاتان الحيثيتان علم الأصول دائما فيه. والمهارة في الباحث في علم الأصول أن يميز بين الحيثيتان في كل مسألة في كل باب، لأن البحوث متشابكة. سمي باب المثال اجتماع الأمر والنهي، التضاد، التزاحم، مقدمة الواجب، هذا كلها بحوث ترجع إلى مبادئ أحكامية برمتها إلا النزر اليسير فيها. النهي عن الشيء قضي الأول والشيء قضي عن ضده والعكس، نفس الشيء. الملازمات الخمس العقلية كلها مبادئ أحكامية، معنى الصحة والفساد، الصحيح والعام، بحث مبادئ أحكامية، الحقيقة الشرعية المتشرعية فلان. المقصود بحوث كثيرة في علم الأصول كلها مبادئ أحكامية جنب الحكم الظاهر الواقعي، أصلا بحوث مبادئ أحكامية. مراتب الحجج، مو نفس الحجج، مراتب الحجج، بحث مبادئ أحكامية. اختلاف سنخ الحجج مع الأصول العملية، بحث من المبادئ الأحكامية ليس من بحث الحجية. نقل المبادئ الأحكامية تبحث البحث المتني والثبوتي ولو عن الظاهر. ولتعميم الفائدة أذكر هذا المطلب، هذا المبحث ليس فقط في علم الأصول، هذا حتى في علم الفقه. علم الفقه عندنا بحث إثباتي، عندنا بحث ثبوتي مبادئ أحكامية حتى في علم الفقه، لعلم الفقه مبادئ أحكامية تمتاز بها عن المبادئ الأحكامية في علم الأصول، في عن المبادئ الأحكامية في علم الأصول. بل في كل علم حتى في الفيزياء في الكيمياء أصلا نهج شيء بحث إثباتي وفي بحث ثبوتي بنيوي متني وتكويني واقعي. على كل نرجع إلى نفس المطلب، هذه مراتب العموم التي مرت بنا، ترتبها مر بنا أنه علاقة إثباتية، علاقة مرتبطة بالحجية بدلية الدليل. هناك هذه النقطة المهمة النفيسة الآن، هناك مراتب في العموم العلاقة بين هذه المراتب تراتبيا طوليا علاقة في الحقيقة ليست بسبب الدلالة والحكاية ومراتب الدلالة، بل بسبب أن متن العموم في كل منها بين هذه المتون توالد ثبوتي، توالد مثل أجناس وفصول أنواع، مو مثل بالعين، أجناس وفصول وأنواع. هذا التراتب واضح فيه ليس دلالي، هذا التراتب ماهوي بنيوي. العلاقة بين القوانين النيابية بالدقة والقوانين الدستورية غالبا كثيرا ما، لا أقول دائما، هو من هذا النمط من العلاقة، يعني توالدية، أجناس وأنواع متولدة، نوع يتولد من نوع، المولود منه يصير جنس والمولود يصير نوع جديد. نفس هذا المولود المواليد الجديدة يتوالد منها مولود أو مواليد ثانية وثالثة طبقات تكون هي أجناس متوسطة. فتشوف طبقات من الجنس. هاي الطبقية ليست بسبب الدلالة عامة وخاصة فقط، هاي الطبقية بسبب التوالد البنيوي. وهذا بحث خطير في علم القانون، في علم القانون الشرعي القانون الوضعي، بحث خطير. ضوابط ما هي، موازين ما هي، مو ليس بشيء سهل. كمثال أذكر لكم، وأقيموا القسط بالعدل، أمر إلهي، كونوا قوامين بالقسط. دائما إن الله يأمر بالعدل، زين هذه وين العدل؟ أمر فوق كلش. شنو بنوده؟ شنو فصوله؟ الله أكبر. وكل الشريعة على أساس عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، غالبها عدل ومنقسم من إحسان. فشوف الأمر بالعدل وين أين يصعد مرتبته. قوانين افتراض الزوجية عدل، قوانين الأحوال الشخصية عدل، قوانين المعاملات عدل، قوانين القضائية عدل. عدل هو شيء وسيع فضفاض. كيف الشرع يأمر به؟ يأمر به البنود التي نزلها الشارع. شوفنا تنزيل، تنزيل هذا التنزيل مو تنزيل المراتب العموم من القسم الأول، من القسم ده الثاني، النوع الثاني. المراتب التي نزلها الشارع يؤخذ بها، نتعبد بها، نلزم بها. أما المراتب التي لم ينزلها الشارع ماذا نصنع؟ بعض افرض البيئات، بعض المجالات، بعض الكذا، هل تركها الشارع سدى؟ لا. هنا التقنيات العقلائية تملأ الفراغ. هذا إن صح تسميته فراغ، أنا ما أسميه فراغ، أنا شخصيا ما لا أتبنى نظرية الفراغ. وإن تبناها جملة من الأعلام المحققين، لأنه لا تخلو أي واقعة من حكم الله. معنى لا تخلو أي واقعة من حكم الله يعني الشارع لم يتركها خلوة، إنما عمدا خلى لها دوامة متغيرة، وهو تقنين عقلاء. لم يحبسها في حبس، أعطاهم خطوط حمراء أو قالب معين. هل فوقي؟ فوقي درجة كم؟ بحث آخر، درجة أولى، درجة ثانية، ثالثة، رابعة. بعدها جعل الشارع تنزيل هاي الطبقة الرابعة بيد التقنين العقلائي. لماذا جعل بيد تنزيلها بيد التقنين العقلائي؟ كي تكون الشارع مواكبة. إن هاي الضوابط هي المهمة المحذور فيها، بيّنها، كشفها الشارع. البقية يطمئن الشارع أن العقلاء النخب تكتشفها الضوابط. لذلك أعطاهم ما لا يقدروا على كشفه أو على إصابته أو لخطورته أو لشيء آخر. البقية الشارع يجعل ماذا؟ المجال مفتوح للتقنين، لتنزيله، كيفية تنزله. إذن لاحظوا هذه العمومات التي تحتاج في التطبيق، التي تحتاج في التطبيق ليس إلى تطبيق عفوي، بل تحتاج إلى توالد، تحتاج إلى توالد، إنه النمط الثاني. هذه العمومات إذن تندرج فيها تقنينات عقلائية، وهذه ليست بدعة كما يتخيل ذلك السلفية أو الوهابية أو ربما بعض الأوساط العلمية. ليش هالتقنية عقلائية بدعة؟ شلون بدعة؟ ما قصة بدعة. أنا الشارع يقول لك مثلا وبالوالدين إحسانا، معين لك طريقة خاصة من الإحسان؟ لا ما عين لك. أنت ربما في أعراف تستجد بروتوكولات معينة في كيفية الإحسان غير مباحة، غير منيعة، خلاص يصير ابن من صديق الإحسان وبالوالدين إحسان. ولما جرى عناوين عديدة عندنا في الشريعة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المقدسات الحرمات طبعا هذه التعيينة بيد الشارع، لكن كون هذه الشعيرة لهالمقدس، شعيرة لهالمعنى العظيم، شعيرة هي بأعراف مستجدة. مو تقول لي هي بدعة، هذه جت من الهند وجت من الترك وجت من خلت تجي من ألف ترك وبرك ما في معنى الكلام، مو في ما جت كلام، إن هذه الشعيرة تحمل معنى مضمون مقدس وآليتها مباحة خلاص. ترويج السيدة فضائية أول ما استخدموها حق الفجور والفواحش، وليكن أول ما استخدم الفضائية كذا كذا، أنت ما تستخدمه استخدمه بس استخدمه في الطريقة لإيصال المعنى الصحيح. كون أول ما استخدمه فلان مولان وخلت فلان ومولان وتلان، أنت كيف تستخدم هذه الآلية؟ وهل هناك حظر شرعي عن استخدامه؟ ما في حظر شرعي عن استخدامه، وربما كانت آلة محرمة باعتبار تستخدم في المحرم، أنت إذا جيت وهذبتها ونظفتها واستخدمتها في الآلة المحللة ما المانع في ذلك؟ ما في مانع. أو هذه بدعة الشرع ما أذن لك، كيف يصير هذا؟ يصير من تدخل العرف في الشارع يا أخي؟ لا، التقنين الشرعي إذا وقف في مكان التطبيق له على نمطين، التطبيق ده، التطبيق الثاني هم أوكل الشرع إلى العقلاء، إلى الأعراف المستجدة، إلى كذا. لما؟ لأن لغة كل عصر تختلف، لغة كل بيئة تختلف، هم يأخذون لغات معينة، لغات في الإعلام، لغات في الأعراف، لغات في الرسوم والبروتوكولات العادات، شيء طبيعي بحسب يعني هم خذ العفو وأمر بالعرف، يعني لا تكون من المتكلفين أو إني لست من المتكلفين، تعال جيب للعرف آليات معينة مكلفة لهم في العادة. لا، مو نظر الشارع، يعني ما يهم الشارع الآليات ما دامت هي مباحة، ما عليها، ما تنطبع عليها ضوابط محرمة. طبعا لابد نتيقن ونتحرى أن لا تنطبق عليها آليات محرمة، لكن بعد ما لا تنطبق عليها آليات محرمة لا تقول هي بدعة وكيف العرف تدخل. إيه طبعا العرف يتدخل، هو الشارع سمح. كيف العموم من النمط الأول تقول هذا عموم مصادقة تلقائيا يأخذ مصادقة شامع عين هذا خصوصية ذا المصداق أو ذا المصداق أو ذا المصداق، طبيعة العامة سارية، أليس هذا العموم المعروف في الأذان أكثر؟ كيف العموم في النمط الأول عموم في النمط الثاني ما كذا؟ قالت لهم هذا اختلف، العموم في النمط الثاني هذا طبيعته لا تتنزل، لا تتطبق، تنطبق، تنزل، تتصادق، تصدق إلا بتقنينات، بعرف، بعرفنات، بعرف ولم يجرى. فإذا هذا بحث مهم وحساس في بحث التقنين العقلائي والسيرة، إن شوفوا لاحظوا العلاقة بين التقنين العقلائي والتقنين الشرعي، علاقات عديدة، علاقات قانونية عديدة جدا، وليست ذات طبيعة ولون ووتيرة واحدة. كل هذه لها دراسة، وكلها خاضوا فيها الأصوليين في أبواب ومسائل، لكن لم تبلور بشكل قوالب عامة كي يستفاد منها في أبواب أخرى في موارد أخرى مستجدة. لكن الباحث من البحوث التقليدية الموجودة لدى المشهور أهميتها تكمن في هذا الجانب، كي ينطلق من الضوابط المعهودة فيها إلى أبواب جديدة مستجدة يدرسها الإنسان. جيد، فإذا الشرط الثاني في إمضاء التقنين العقلائي المستجد ما هو؟ اندراجه تحت تقنين عقلائي فوقي قديم ممضى، أو تقنين شرعي بعد اندراجه تحت تقنين شرعي أكرم به وأنعم به. حينئذ يصير من الواضح إذن أن التقنين العقلائي يصير ممضى ملزم. زي متى يصير ملزم؟ بهالمقدار يصير ملزم أو لا يحتاج لشرائط أخرى كي يكون ملزم؟ نعم، في جملة من الموارد، لم يكن كل الموارد، التقنين العقلائي لا يصبح ممضى ملزم بمجرد الشرط الأول والثاني الذين مر بنا أمس واليوم، بل يحتاج إلى شرط ثالث. ما هو؟ عرفنة نفس ده التقنية وقلبي. إذا يتذكر الأخوان ربما قبل شهر متى أو في بداية الحديث هذه القاعدة مر بنا الفرق بين عنوان السيرة والتقنين. ما الفرق بين السيرة والتقنين والقانون؟ السيرة تفعيل عرفنة، شبيه عنوان الملة. شو الفرق بين الملة والدين؟ هو ملة لو دين لو شريعة، شنو اختبص الأمر علينا؟ لا، الملة يعني عرفنة الشرائع أو الدين، تعرفنا تخلي عرف ينساق إليه البشر انسيابيا يعتاد عليه، هي يسمونه ملة. ملة إبراهيم، إبراهيم كان ناجح ماهر في هذا الجانب. ملة إبراهيم، دين محمد صلى الله عليه وسلم وهدي علي. إبراهيم طبعا عندنا ملة علي، ملة محمد هم عندنا، لأن بعض الأعراف لم يستطع إبراهيم عرفنتها، سيد الأنبياء عرفنا. بعض الأعراف لم تكفي الفرصة لسيد الأنبياء أن يعرفنا، عرفناها علي بن أبي طالب. لذلك عندنا في الأدعية والزيارات ملة علي. بعض الأعراف لم يصح المجال يعرفنها أمير المؤمنين، عرفنتها فاطمة. فاطمة لها ملة، مبارزة الحكم الظالم، كان أول من بدأتها في الأمة الإسلامية فاطمة. عندنا ملة الحسن، أول من عقد صلح، ما في هذا تنازل عن مبادئ، إنما يسمونه آلية مرنة، أي ما كان يعادى المسلمون ولا المبدئيون. أول من عرفنا هذا الشيء الحسن المجتبى، ملة الحسن. الحسين سلام الله عليه ونهضته والسنن هذه الحسينية، ملة الحسين، صحيح بالمعنى. إلا أن الأئمة أهل البيت يختلفون عن نبي إبراهيم، مو بس ملة عندهم عرفنا في المجتمعات، عندهم وهدي علي، يعني الطريق إلى الآخرة والطريق الملكوتي والمعنوي والرقي النفساني يركزون عليه، مهم. هذا يسمونه هادي، منهاج، طريقة، مصطلح القرآن، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذه فقط من نصيب النبي وأهل بيته. على كل، فإذا الاصطلاحات مختلفة، لابد من عرفنا. وصلنا لهذا الشرط الثالث، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.